هذا أيها الإخوة هو الشريط 25 من الشرح الثاني لكتاب الصلاة من بلوغ المرام.
وقال بعضهم إنها لا تسمى مطلقة لأن أكثر الحديث على عدم ذكرها، وهذا هو المشهور من المذهب مذهب الحنابلة. وفصل قوم فقالوا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن ينهض رأسا من السجود إلى الوقوف فيجلس ليعطي جسده حظه من الراحة، فجمعوا بين الأحاديث وقالوا إن هذا هو الظاهر، لأن مالك بن الحويرث رضي الله عنه إنما قدم المدينة عام الوفود بعد أن أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللحم، ولهذا لم يأتي في أي حديث الأمر بهذه الجلسة، إنما هي داخلة في العموم صلوا كما رأتمون يصلي. وعلى هذا فمن احتاج إليها لكبر أو مرض أو وجع في الركبتين أو ما أشبه ذلك فليجلس، ومن لا فلا. وهذا القول المفصل هو الراجح، وعليه اعتمد ابن القيم ومن قبله الموفق رحمه الله، وبه تجتمع الأدلة. ولكن هنا سؤال: إذا كان الإنسان إماما فالأمر إليه، إن شاء جلس وإن شاء لم يجلس، ولكن هل يسن أو لا يسن على حسب التفصيل الذي سمعته. لكن إذا كان مأموما فهل يجلس أو لا يجلس؟ فالجواب: المأموم تبع للإمام، المأموم تبع للإمام، إن جلس الإمام جلس وإن لم يجلس فلا يجلس، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فراس موجود وش قلنا؟ هذا آخر شيء ولا من زمان قلنا آخر شيء؟ تأكد. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإن جلس فاجلس وإن لم يجلس فلا تجلس. لكن هل هذا على سبيل الوجوب إذا لم يجلس الإمام ألا أجلس، أو على سبيل الاستحباب؟ صرح شيخ الإسلام رحمه الله بأنه على سبيل الاستحباب، يعني إذا كان المأموم يرى أن الجلسة سنة، أو كان في الحال التي يكون فيها الجلسة السنة، فالأفضل أن لا يجلس إذا كان الإمام لا يجلس. وكأنه رحمه الله عدل عن القول بالوجوب لأن الجلسة هذه خفيفة لا تؤدي إلى مخالفة ظاهرة للإمام، وإلا لكان الأصل أنه لا يجوز الجلوس من أجل متابعة الإمام. فإن قال قائل: كيف تقول لا يجلس تبعا لإمامه وأنت تقول لو أن الإمام ترك التورك تدينا والمأمون يرى أنه سنة فإنه يتورك، ولو ترك الإمام رفع اليدين عند الركوع والرفع منه والقيام التشهد تدينا فإن المأموم يرفع يديه إذا كان يرى ذلك، فما الفرق؟ فمن السؤال هذا ولا لا؟ فهم يا وليد؟ ما فهم؟ لكم الآن في جلسة الاستراحة أنه إذا كان الإمام لا يجلس لا تجلس ولو كنت تراها، فهمت هذا ولا لا؟ طيب، هذا إمام لا يرى رفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام فقط، والمأمون يرى أنه يرفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند قيامة الشهوة، فهل يتابع إمامه فلا يرفع أو يرفع؟ الجواب: يرفع، يرفع. أفهمت هذه المسألة ولا لا؟ هجب جوابا حيا. طيب، إذا قال قائل: ما الفرق؟ كيف تقولون إن الإمام إذا كان لا يرفع يديه في الركوع عند الركوع عند رفع منه وبعد قيام الشهد الأول وأنت ترى الرفع فارفع، وفي الجلسة تقول لا؟ فالجواب ظاهر: الجلسة فيها نوع مخالفة بالتخلف عن الإمام، وأما الرفع فليس فيه تخلف، غير ما هنالك أنه خالفه في كون رفع يديه. وكذلك يقال في التورك، لأن بعض العلماء يقول لا تبرك، وبعض العلماء يقول يتورك كل تشهد بعده سلام. وعلى هذا فيتورك في الفجر مثلا في الثنائية، وإذا كان أنا ما أرى التورك لا أتورك، هذا هو الفرق. طيب هل قال أحد بوجوب جلسة الاستراحة؟ الجواب حكى بعضهم الإجماع لأنه لا قائل بذلك، وادعى بعض المتأخرين من المتشددين في اتباع السنة ادعى أن ذلك واجب، أن ذلك واجب يعني الجلسة الاستراحة، واستدلوا بأنه جاء في بعض روايات البخاري في حديث المسيء في صلاته لما ذكر السجدة الثانية قال ثم ارفع حتى تستوي قائدا، لكن هذه الرواية أشار البخاري رحمه الله نفسه إلى أنها شاذة، وإذا كانت شاذة فإيش فلا عمل عليها. فالصواب أن جلسة الاستراحة سنة لمن إيش لمن احتاج إليها لمرض أو كبر أو وجع في الركب أو ما أشبه ذلك، وإلا فلا. ثم هذه الجلسة حديث مالك أمامنا الآن يقول حتى يستوي قائدا، لابد من استقرار، ولهذا سماها الفقهاء جلسة الاستراحة. أما ما يفعله بعض الناس الآن يريد أن يجلس هذه الجلسة فتجده يجلس لحظة يجلس ثم يقوم، وهذا لم يأتي بالسنة، فإما أن يستوي قاعدا وإما أن يترك. أما أن يأتي بنصف السنة فهذا كالذي يقرأ الثاني تنزيل السجدة في فجر الجمعة ويقسمها نصفين. طيب هذه الجلسة هل لها ذكر؟ يعني هل يقول فيها كما يقول بين السجدتين؟ فالجواب لا، ليس لها ذكر. هل لها تكبير؟ فالجواب لا، ما لها تكبير، لا يكبر عند الجلوس ولا عند القيام من الجلوس، وهذا دليل واضح على أنها جلسة غير مقصودة، لأنه لو كانت مقصودة لكان لها ذكر كسائر الجلسات، ولو كانت مقصودة لافتتحت بالتكبير واختتمت بالتكبير كسائر الجلسات، إذن ليست مقصودة. ويؤيد ذلك أن في حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد يقوم من الجلسة اعتمد على يديه، وهذا واضح أنه كان يشق عليه أن ينهض مباشرة، وإلا لمحتاج إلى الاعتماد على اليدين. وهذا أيضا مما توهم فيه بعض الناس لأن الاعتماد على اليدين في هذا الحال سنة، وليس بسنة، لأنه واضح أن يقول اعتمد على يديه، والاعتماد على الشيء إنما يكون عند الحاجة إليه وإلا فلا حاجة للاعتماد. فإن قال قائل إذا صار الإنسان في حال تشرع له جلسة الاستراحة فمتى يكبر إذا رفع من السجود؟ هل يكبر إذا قام من الجلسة أو يكبر إذا نهض من السجود؟ الجواب الثاني، لأن الحديث وإذا رفع من السجود كبر، فيكبر عند أول رفعه من السجود، وهذا لا إشكال فيه إذا كان الإنسان منفردا أو كان مأموما، لكن إشكال إذا كان إماما وكبر حين ينهض من السجود ثم جلس، فإنه يخشى من مسابقة المأمومين له. فهل نقول إنه يكبر إذا قام من السجود، والمأموم إذا عرف من حال الإمام أنه يكبر إذا قام من السجود فسوف لا يسابق الإمام؟ وهذا هو المتعين، أنه يكبر إذا قام من السجود، وهو إذا كبر إذا قام من السجود ورآه الناس جالسا جلس معه، وذا الإشكال. ثم قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه، متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر، وزاد وأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. هذه مسألة القنوط، القنوط في الفرائض. القنوط في الوتر لا تسن المداومة عليه، ولهذا قال بعض العلماء إنه لا يسن القنوط في الوتر إلا في رمضان، وقال آخرون لا يسن إلا في النصف الآخر من رمضان لا في بقية السلام. وظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تهجده أنه لا يقنط، لأن جميع الواصفين لتهجده لا يذكرون القنوط، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد علم الحسن بن علي رضي الله عنهما، علمه دعاء القنوط وفيه اللهم اهدني من هديت. أما في الفرائض فلا قنوط، لا قبل الركوع ولا بعد الركوع. وحديث أنس في قنوط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهرا ثم تركه هذا لسبب، وما شرع لسبب فإنه يزول بزواله. فلنأخذ الألفاظ إلا إذا كان أحد عنده أسئلة، لأنه جاوت الأسئلة. نعم.
المسألة الثالثة عن الجلسة
للإستراحة، نعم،
ذكر لي شبهة وهي قول النبي رسول الله عليه وعلى آله وسلم كان من
أقوى
الناس،
نعم،
كان يجاهد في آخر عمره،
نعم،
كيف يعني بعضهم
كما
يقول
شيء من الضعف؟ هذه ليست بشبهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أخذه اللحم ضعف غير من البشر، والجهاد له قوة خاصة، الإنسان عندما يجاهد ينفعل ويتقدم ويفر ويكر بخلاف الصلاة. ثم أن المجاهد ما هو ما فيه قيام بعد، نعم، قيام بعد قعود، والإنسان قد يشق عليه أن يقوم بعد القعود رأسا ولا يشق عليه أن يجري ويركب، واضح؟ وأنا ذكرت لكم يعني قرينة قوية تدل على هذا، أن الرسول كان صلى الله عليه وسلم إذا قام اعتمد على يديه. نعم. كيف؟ إنما جعل الإمام يحكم في كل
مقام.
كيف؟ لا رفع يديه مو كبر. إذا رفع من الركوع يسمى الله ولا من حمده. والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. المقصود رفع اليدين.
يقبل
هذا ما تم البحث فيه.
ذكرنا أن في أدعية التي تقال في جسد الإنسان مثل يزيد الإنسان عليها ولا بأس بذلك إلا إن داوم عليها
لا يتخذها تشريعا
يصبح يكون ضمن استدراك.
نعم.
فهذه عندها الشيخ ليست موجودة حتى لو زاد في مرة واحدة.
كيف؟
لو زاد مرة واحدة.
شو مرة واحدة؟
يعني دعا بهذه الأدعية الواردة في الحديث وزاد عليها.
نعم.
على سبيل أنها عبادة.
نعم. لا لا هذا ما يضر، يعني الشيء الذي لا يتخذ عبادة ما يعتبر بدعة. كان ابن عمر يزيد في التلبية يقول لبيك وسعديك والخير في يديك والرضاء وليك والعمل، لكن نعم. ومثل أيضا زيادة التسبيح والتحميد والتكبير على 33 هذا مثله، إن اتخذ عبادة قلنا بدعة، وإن زاد لطلب الثواب فلا بأس. نعم.
هذه مسألة مشكلة،
وهي
مسألة لا تتحمل، وهي
أن
الإنسان
يقول
الشيخ تفرر
عن كل عبادة
لابد كلها تفرر، نعم، فما
لم يتشرر
فيها،
نعم، يعني نحكم على
هذه البدعة، نعم، يعني يختلف فيها شرط من شروط
الكفر إن شاء الله. نعم. ومن
عندما يقول الله الرحمن الرحيم قال عبادة، يقول إذا
أتيت
بموضع لم يرد
من الشر، نعم،
يقول
جدا صحيح. طيب هذه مثل ذلك؟ لا، لأنه فرض، لأن هذه الجلسة فهمنا أنها جلسة دعاء، وورد الدعاء بهذا الخمس ولم يرد المنع، لكن بسم الله الرحمن الرحيم تغني عن التكبير، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر.
كيف نربط هذا؟ يعني ما ورد جلسة في مكان مطلق يعني يجوز زيادة،
يجوز زيادة، نعم، لكن لا على سبيل المداومة واتخاذها سنة، لكن أحيانا مثل ما ورد مثل الصلاة الجماعة في التهجد أحيانا ولها نظائر.
يعني لو داوم يقول خطأ لا
تفهم. نعم نعم لو داوم فمعناه أنه اتخذ سنة. نعم
ما
أصبرت
على الاتفاق كالتشهد، لأن هذا ورد في مسند الإمام أحمد من حديث وائل بن حجر بسند جيد ولا مطعن فيه. وقول من قال إن هذا شاذ لا صحة له، لأنه لم يرد ما يخالفه. لو ورد مدى الأحاديث أصح من على أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبسط يده على فخذه عن اليمنى فقلنا نعم هذا شاذ، إذا كان أضعف وإذا تمت المعارضة. وأما أنه لم يرد، أنا إلى الآن ما رأيت حديثا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى مبسوطة على نعم مبسوطة بين السجدتين، ما رأيت. فلا وجه للحكم بأنه شاذ ما دام ما في ما يخالفه، فهو كالتشهد بمعنى أنك تقبض الخنصر والبنصر وتحلق الإبهام وترفع السبابة وتشير بها عند الدعاء. نعم
الحديث
ابن عباس ولا ما انت اللي
والله
الجنب
والله
ايش
في مساله مساله
ايش
هل هو
نجوم ايهم
جزء
استراحه مساله ما تجي
لماذا وردنا المساله
الاخرى
اللي هي
تثبيت
اليدين
كان في ما تابع اصلا، يعني لا يسن لك المتابعة بل يسن لك أن تفعل ما ترى أنه سنة. والفرق أن الجلوس للاستراحة فيه تخلف، لكن لما كان يثيرا قلنا أنه لاجب. والدليل على هذا لما كان القيام عن التشهد الأول يجب على المأموم أن يتابع الإمام وجوبا، لأن الجلسة طويلة فالتخلف ظاهر. نعم
يكبر عند
رفع
اليدين قبل الركوع بعد الركوع، عند
رفع اليدين. اي نعم، اما في تكبير الاحرام فكله جائز، ارفع يديك مع التكبير او عند انتهاء التكبير او قبل التكبير كل ذلك واجب. اما عند الركوع فاذا اهويت ارفع يديك لا تكبر لازم،
وبعد الركوع
وكذلك بعد الركوع اذا رفعت ترفع يديك لا تقول سمع الله لمن حمده.
شيخ أحسن الله إليك، جلسة الاستراحة إذا كان الإنسان إذا كان الطالب عند شيخه، إذا كان الطالب عند شيخه
نعم
وبحثت هذه المسألة
نعم
وذكر الشيخ أن الراجح في المسألة أنها سنة لمن احتاج إليها
نعم،
والطالب اتبع يعني قول آخر غير هذا
نعم،
هل
يكون
هذا من التعنت
من الطالب؟ قلت لكم قبل هذا الإنسان إذا لم يثق بمعلمه فلن يستفيد من علمه، والمعلم إذا جاء بالمسألة ودليلها وش بيجي؟ ليش يقول أقلد آخر وأخذ بعلمه؟ نعم إذا كان الإنسان عنده قدرة على الاجتهاد فحينئذ يناقش الشيخ حتى يتبين له. نعم فيصل
حديث المصلاة
نعم
قال حتى يرجع كل عضو إلى مكانه
نعم،
فالذي يقوم ولا يجد جلسة الاستراحة ما رجع كل عضو منه.
هذا مش من قال حتى يعود كل
إذا رفع من الركوع تبع
لا وإذا رفع من الركوع ولا مشكي بعد إذا بان السجود نخليه يديه تسرع هكذا انتهى الوقت. نعم سلام ما قرانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الى صلاح الاولى والثالثه، الاولى والثالثه يعني اذا اراد ان يقوم الثانيه جلس، اذا اراد ان يقوم الرابعه جلس. طيب ماذا تسمى هذه الجلسه عند العلماء؟ يحيى جلسه بالصراحه. طيب هذه تثني على كل حال حادثه لم تكن معروفه، لكن أكثر هذه العلماء رحمه الله، وهذا يعني أن هذه الجلسة للاستراحة فقط ليست مقصودة لذاتها. ما رأي العلماء في هذه الجلسة يا فضل؟ ما رأي العلماء في هذه الجلسة؟
نعم على ثلاث
أقوال. على ثلاث أقوال،
منهم من يرى أنها سنة مطلقة يعني على الإنسان لأنه آخر شيء وصل إلينا.
لا تعلم بس حفظنا آخر.
ومنهم من يرى
أنها من يرى أنها سنة مطلقة.
نعم.
ومنهم
من يرى أنها ليست سنة مطلقة.
نعم. ومنهم
ومنهم من فصل.
فصل. فقال.
من احتاج إليها.
نعم.
فليفعل. ومن لم يحتاج إليها فليقم مباشرة.
تمام. هذه أقوال ثلاثة. الراجح من هذه الأقوال يا شرف.
الراجح أنها سنة لمن يحتاج.
أنها سنة لمن يحتاج. طيب. من الذي يرجح هذا من حديث مالك؟
هو أنه رضي الله عنه قدم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وظهر أنه إنما فعلها لأنه قد احتاج لذلك حيث ثقل من ثقل صلى الله عليه وسلم.
أخذه الله. طيب.
لذلك أن أكثر واصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يرجوه.
طيب. في بعض شيء آخر في نفس الحديث. جلال.
النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات كان
يرتكع
على يده
يعتمد على يده ويقول في حديث مالك وهذا يدل على انه فعل هذه الحاجه. اما من حيث النظر فذكرنا لكم انها جلسه ليس لها تكبير في اولها ولا في اخرها ولا ذكر فيها فدل هذا على انها غير مراده لان جميع الافعال المراده لها ذكر. طيب حديث القنوت هل يشرع القنوت في الفرائض؟ لا ما خلناه. طيب قال أنس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا شهرا هذه ظرف زمان ولم يقل من اوله ولا من وسطه ولا من اخر فيكون المراد مده الشهر سواء من أولها أو وسطها أو آخر. والشهر إذا أطلق فهو ما بين الهلالين ولا عبرة بالأيام ما دامت الأهلة ترى وفي شهر. وينبنى على ذلك جميع ما قدر بالشهور هل يعتبر بالأيام وتكمل 30 يوما أو بالأهلة؟ الجواب الثاني. ولهذا لو أن امرأة توفي عنها زوجها وقلنا تعتد 4 أشهر و10 فالمعتبر إيش؟ الهلالية من أول العدة إلى آخرها. وقول من قال إنها بالعدد إذا مات في أثناء الشهر تكون بالعدد بالنسبة للشهر الأول والأخير وبالأهلة بالنسبة لما بينهما فقول ضعيف. والصواب أن المعتبر الأشهر الهلالية يعني هكذا إذا أطلقت. وقوله يدعو على أحياء من العرب ثم تركه يدعو على أحياء من العرب ثم تركه ترك يعني ترك قنوت لأي سبب؟ هو قنت عليه الصلاة والسلام لأن جاء المستضعفين فلما أنجاهم توقف لما أنجاهم الله توقف. وهؤلاء قنت عليهم شهرا ثم تركه إما لأن المسألة بردت عن أولها وزال ما في نفوس الناس وتركه لئلا يكون سنة راتبة أو لسبب من الأسباب لا نعلمها. فما هو القنوت؟ القنوت في الأصل الدعاء بإخلاص وإلحاح وله معاني كثيرة حتى أنه يطلق على السكوت كما في قوله تعالى قوموا لله قانتين ويطلق على الدعاء المعروف في قنوت الوتر اللهم اهدنا فيمن هديت الى اخره ويطلق على الدعاء المناسب للواقعه او المناسب للحادثه وهذا هو المراد في هذا الحديث. اذا المراد بقنوت هذا الحديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المناسب للحادثه. ولما كان الناس يقنطون في فتنة البوسنة كان بعض الأئمة كما بلغني يدعو بدعاء القنوت يقول اللهم اهدنا فيمن هديت وهذا لا مناسبة له أصلا. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز القنوت على نعم بالدعاء على أحياء من العرب أو غير العرب إذا كانوا مؤذين للمسلمين. ولكن هل هذا في كل مصيبة نزلت؟ لا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل فيه مصائب كمصيبة أحد مثلا ولم يقنط على العرب الذي حصل منهم ما حصل. كذلك أيضا في الأحزاب نزل بالمسلمين نازلة عظيمة وصفها الله تعالى بقوله بلغت القلوب حتى نعم زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون ولم يقنط. في بدر كان له عريس يدعو الله فيه لا في القنوت في الصلاة وعليه فليس كل نازلة يقنط لها. ثم القنوت لمن؟ هل كل واحد يقنط؟ فيه أقوال العلماء، المذهب أنه لا يقنط إلا الإمام الأعظم فقط. الإمام الأعظم مثلا هنا في السعودية هو الملك فهد لا غير، فجميع الناس في جميع المساجد لا يقنطون. وعلّلوا ذلك بأنه لما قنط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقنط أحد سواه في مساجد المدينة ولم يأمر أحدا أن يقنط. هذا واحد. ثانيا قالوا إن المعني بشؤون المسلمين هو إيش؟ الإمام الأعظم، ليس كل واحد، الإمام الأعظم هو المعني، فيكون مشروعية القنوت خاصا به. وهذا القول له وجهة نظر، لكن إذا أذن بالقنوت لجميع المساجد صار مشروعا. لماذا يكون مشروعا؟ بإذن الإمام وأمره فيكون مشروعا، فإن لم يأمر فليس بمشروع. فإذا قال قائل إن قلوبنا تتفطر وأكبادنا تتقطر إذا سمعنا ما نسمع عن أخبار إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، كيف لا نقنط؟ لا نستطيع أن نصبر. قلنا الحمد لله. هل إجابة الدعاء مخصوصة بالقنوت؟ لا، اقنط في السجود، يعني ادعو لهم في السجود، في الجلوس بين السجدتين، فيما بعد التشهد، بين الأذان والإقامة، في آخر الليل، في جميع الأحوال والأوقات التي ترجى فيها الإجابة. طيب، يرى بعض أهل العلم أن القنوت إذا نزلت من المسلم النازلة مشروع لكل مصلي، حتى الإنسان في بيته يصلي الفريضة يقنط. وهذا قد يقال إنه وجيه إذا قنط الإنسان في بيته، لأنه لا يظهر فيه مخالفة ولي الأمر. أما أن يقنط في مسجده بكونه إماما دون إذن فهذا يؤدي إلى الفوضى. ولو فتح الباب لكان كل واحد يعتقد أن هذه النازلة نازلة عظمى تحتاج إلى قنوت، إيش؟ يقنط. ثم لو فتح الباب صار بعض الناس يقنط وبعض الناس ما يقنط، فماذا يقول العامة؟ يقول العامة في الذي يقنط إنه هو المؤمن حقا الذي في قلبه غير على المسلمين، والآخر اطلق ما في قلبي غيره ميت. وهذا معناه القدح في بعض أئمة المسلمين. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا رأى الإمام المصلحة في ترك القنوت فإنه يقطعه. قد يرى المصلحة في ترك القنوت إذا رأى من الناس مللا أو تضجرا أو ما أشبه ذلك، الحمد لله الأمر واسع يقطعه، فإن اشتدت الأزمة أعاده. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي أن يطيل الإمام القنوت، يقول يدعو على أحيان من العرب، وهذا يحصل في مطلق الدعاء بدون إطالة، خلافا لبعض الناس الذين يطيلون القنوت، ولا سيما في قنوت الوتر في رمضان، حتى بلغني أن بعض الناس يجعل القنوت خطبة موعظة. نعم، وهذا غلط. أنت إذا كان فيك رغبة للدعاء وقلبك وصدرك مشرف به، لكن الناس من وراءك من ليس كذلك، وخير الكلام ما قل ودل. سمعنا أن بعضهم يبقى في القنوت في قنوت الوتر في رمضان إلى ساعة لا ربع، يعني 45 دقيقة، هذا فيه مشقة على الناس. اجعل إن أطلت أطلت 5 دقائق، وإلا الحمد لله. القنوت الذي علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحسن العلم ما يستغرق 2 دقائق. فالمهم الإنسان يبلغ عن مراعاة الناس في هذه المسألة. القنوت عند النوازل هل يكون في الفجر والمغرب فقط أو في جميع الصلوات؟ الصواب أنه في جميع الصلوات، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن خصه بالفجر والمغرب قال لأن المغرب مستقبل فرائض الليل، والفجر مستقبل فرائض النهار. ولكن ما دامت السنة ثبتت بأنه يقنت في جميع الصلوات فلا عدول عنه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر، وزاد وزاد وأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. لكن هذه الزيادة ضعيفة، وقد أنكرها ابن القيم إنكارا شديدا، وحق له أن ينكرها، لأن المعروف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لما ترك القنوت لهؤلاء أو على هؤلاء تركهم مطلقا. ولا يمكن أن يدعي مدع أن الرسول عليه الصلاة والسلام واظب على قنوت الوتر في الصبح ثم لا يعرفه كبار الصحابة، لأنه لو فعل هذا طول حياته لكان نقله أمرا ضروريا. فالصواب أن القنوت في الفجر كغيره، إن وجدت نازلة نزلت بالمسلمين قنت فيها كما يقنت في غيرها، وإلا فلا. وعنه رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، صححه ابن خزيمة. هذا بيان السبب، سبب القنوت الدعاء لقوم كمستضعفين مضطهدين، أو على قوم كمعتدين ظالمين. طيب، إذا نزلت المسلمين نازلة لا تتعلق بالآدمي كالأوبئة والفيضانات والزلازل، فهل يقنت الإنسان أو لا يقنت؟ الجواب لا يقنت، لأن هذه تقع كثيرا كثيرا في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يكن يقنت لها. وكل شيء وجد في سببه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفعله مع عدم المانع ففعله ايش؟ بدعة. لأن ما دام السبب موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ولا مانع يمنعه من ذلك، فإن فعله بدعة. وهذه قاعدة ينبغي أن يعض عليه الإنسان بالنواجذ، لأنه مهيدة جدا. ندحض حجة الذين يقولون بالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو بالاحتفال بذكرى بدر، أو بالاحتفال بذكرى القادسية، أو ما أشبه ذلك. فالأبيض موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مرت عليه في حياته كم مرة؟ 11 مرة، من الثانية إلى 12. والقادسية أيضا مرت بزمن الخلفاء الراشدين ولم يحتفلوا بها. فنقول ما دام السبب موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفعل مقتضاه ولا مانع، فإن فعله يكون بدعة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني محدث. رواه 5 إلا أبا داود. قال: قلت لأبي: إنك قد صليت مع النبي صلى الله عليه خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهؤلاء هم الذين يستر الناس عن سنتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. أفكانوا يقنطون في الفجر؟ والاستفهام هنا استفهام استعلام واسترشاد واستهداء، الهمزة للاستفهام والفاء عاطفة، وإذا كانت عاطفة لزم من هذا أن لا يكون أن لا تكون الصدارة للهمزة، لأن العطف يقتضي أن يكون هناك معطوف عليه. اختلف المعربون في مثل هذا التركيب، فمنهم من قال إن الهمزة داخلة على شيء محذوف يقدر بما يناسب، فتكون الهمزة مصدرة في جملتها المحذوفة. ومنهم من قال بل إن الفاء عاطفة على ما سبق إن كان قد سبق الكلام، وتكون مزحلقة، يعني بمعنى أن الأمر يتطلب أن تكون الفاء قبل الهمزة ولكن زحلقت. الأول أسهل، يعني أن نقول مع الهمزة للاستفهام والفاء عاطفة على مقدر مناسب للمقام ونسلم، ما نقول زحلقة ولا ترتيب ولا شيء. كذلك أيضا تأتي الهمزة وبعدها الواو، وبعدها الواو، مثل أولم يسيروا في الأرض، نقول فيها مثل قولنا في أفكان يقنصون، الهمزة للاستفهام والواو حرف عطف والمعطوف عليه مقدر بما يناسب المقام. وقوله أي بني محدث، أي بني، هذه أي حرف نداء، حرف نداء، لأن حروف النداء إن شاء الله ستأتينا في الألفية بعد زمن قريب إن شاء الله، وإن كان بعضكم يقول بعد 10 سنين، الله أعلم. نعم، حروف النداء كثيرة، أي القريب، أي بني، فهي تنم الأبياء لكنها للقريب. طيب، وبني مصغر، هل آل تصغير للرأفة والعطف والحنان أو لأن الابن صغير؟ الأول، لأن ظاهر سؤاله أنه كبير فاهم، فيكون هذا إيش؟ التصغير بالرأفة والرحمة والتلطف، مثل ما يقول العوام عندنا: يا وليدي، ما تدري وش اسمك، يا وليدي، بدل يا ولدي، تحني وتعطف. وقوله محدث خبر للمبتدا المحذوف تقديره هو محدث، وهذا في غاية ما يكون من الإنكار، لأنه إذا كان محدثا فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في هذا الحديث فوائد، منها حرص السلف الصالح على العلم حتى الأولاد يسألون أباءهم، ومنها جواز سؤال الابن لأبيه عن مسائل العلم. ومعنى جواز أي أنه ليس بممنوع، وإلا فالأفضل أن يسأل. ومن ذلك أيضا من فوائد الحديث أن ما ورد عن الخلفاء الراشدين فهو حجة. ومنها أنه سأل عن الخلفاء الراشدين لئلا يقال إنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا ثم نسخ، ليبين أنه ليس بموجود، ولذلك لم يفعله الخلفاء الراشدون. ومنها التلطف للابن وكذلك البنت بما يدل على الحنان والرأفة والرقة، لقوله أي بني. وهل يؤخذ أيضا الرقة والعطف والحنان من حرف النداء أي؟ نعم، بدل ياء. الجواب نعم، يمكن أن يؤخذ، لأنها ما دامت تدل على القرب، ما دامت ينادى بها القريب، فكأن هذا المنادي يقول لمن يخاطبه أنت مني قريب. ومنها أن القنوت في الفجر بدعة، وهو كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعله إلا لسبب، فإذا فعلته بدون سبب فهذا إحداث في دين الله ما ليس منه. ومنها التحذير عن الشيء ببيان وصفه المنفر عنه بدلا عن ذكر حكمه، بقوله أي بني محدث، لأن نفور النفس من الشيء المحدث المبتدع أشد من أن يقال هذا حرام أو ما أشبه ذلك. قال رحمه الله: وعن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. الحسن بن علي بن أبي طالب هو سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مع أخيه الحسن رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة. ولكن أيهما أفضل؟ الحسن بن علي أفضل من أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه ذات يوم وقال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. ووقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما مات علي بن أبي طالب رضي الله عنه بايع بعض الناس الحسن وقالوا إنه أحق بالخلافة، ولما خاف الفتنة رضي الله عنه تنازل عن الخلافة لمعاذ رضي الله عنه، فانتفعت بذلك فتنة عظيمة، وشكر المسلمون للحسن رضي الله عنه. والعجب أن الرافضة تتعلق بالحسين أكثر من تعلقها بالحسن، وذلك لأن قصة مقتل الحسين تهيج الأحزان، وهم يريدون تهيج أحزان الناس حتى بزعمهم يتشيعوا للحسين رضي الله عنه ويعطفون عليه ويكرهون معاوية وأمراءه. فالمسألة سياسية لا دينية، والمسألة لإضلال الناس لا لهدايتهم. نسأل الله أن يهديهم سواء السبيل. قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. ظاهر اللفظ كلمات أقولهن في قنوت الوتر أن هناك كلمات أخرى لقوله في قنوت الوتر، ولم يقل أقنط بهن في الوتر. اللهم اهدني فيمن هديت. اللهم بمعنى يا الله اهدني فيمن هديت. الهداية هنا تشمل هداية العلم والإرشاد وهداية التوفيق والسداد، يعني العلم والعمل. وقوله في من هديت أي في جملة من هديت، وفيها نوع توسل إلى الله عز وجل بإيش؟ بأفعال الله. وعافني في من عافيت. المعافاة السلامة من كل ما يؤذي من أمراض وهموم وعدوان على الغير. ولهذا قال بعض العلماء المعافاة أن يمنع الله شرك عن الناس ويمنع شر الناس عنك، فهي لفظ عام. وتشمل المعافاة في أمور الدين وأمور الدنيا. ونقول في من عافيت كما قلنا في من هديت، وتولني في من توليت. والمراد هنا الولاية الخاصة، لأن الله عز وجل ولي كل أحد بالمعنى العام، وهو التدبير والتصريف وما أشبه ذلك. ولاية خاصة وهي الولاية التي تقتضي العناية لمن تولاه الله، واللطف به، ودلالته على الخير، وإعانته عليه. وهذا الأخير هو المراد بهذا الدعاء، وتولني فيمن توليت. وبارك لي فيما أعطيت، أي أنزل البركة لي فيما أعطيت من علم وولد ومال وغير ذلك مما أعطى الله. لأن الله تعالى إذا أنزل البركة في شيء سد ما يسده غيره بأضعاف مضاعفة، وإذا نزعت البركة من شيء فما أسرع ما يدون ولا ينتفع به الإنسان. البركة في العلم أن الله يوسع العلم للإنسان، ويوسع انتشار العلم على يده، ويجعله عاملا بعلمه. كل هذا من بركة العلم. نقف على هذه الأسئلة. نعم.
إذا نزل الصلاة
المذهب المالكي.
نعم.
نحن قبل الركوع في صلاة الفجر دائما.
نعم.
كيف يكون
التعامل
بالنسبة
للمأموم؟ نعم.
هل يدعو
او لا يؤمن؟
لا، هو سري. كيف يكون القنوت هذا سري؟
ما عجيب والله. المأموم يكرر الحمد. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
يعني بعد
الصورة. يقرأ المأموم. يقرأ آية من القرآن. نعم.
السلام
عليكم. بعد الناس يقولون
القنوط
مشروع بضعف
المسلمين في مقابل
اعدائهم من الكفار العام،
فهذا سبب
يشرع فيه القنوط؟ لا، الشيء الدائم ما يشرع فيه القنوط. لو شرع فيه القنوط كان معناه نقنط دائما وابدا في كل الصلوات. نعم. بارك
الله فيك. بعض الناس يفرق
حسن
الخنود
في
أيام
معينة. مثل عشر رحمة رمضان والعشر رحمة. في فرائض. في فرائض. لا غلط. لكن بعض العلماء قال القنوت في الوتر انما هو في النصف الثاني من رمضان وبعضهم قال في العشر الاواخر منه. نعم. نعم. ما جاء المعلم ذكر ذلك او لكن هو مخير ان شاء بعد الركوع وان شاء قبله. ما في مدير مركز مثلا ماكي ما خير كل انسان امر على ولايه كل انسان امر على ولايه
ممكن
ان يكون
لا يكون
جميع
المسلمون يرون هذا
مثل ولايه رقم واحد فيها مركز مدير المركز هو مثل السلطه ولايه رقم اثنين فيها مركز مدير المركز كالسلطه
إنما
شمل الفرق،
إنما
الفرق
هنا،
إنما
الفرق
مثل
هذا هم
السلفيون
وهم
السوفيون هكذا. لا يتفقون. لا يتفقون. طيب المساجد، مساجد السلفيين والمستقيمين واحدة ومساجد الآخرين واحدة.
البعض لا يكون هم المشركون على المساجد. البعض هم ليس المشركون على المساجد.
إذا كان إذا لم يكن إمام كل إنسان ومسجد. نعم.
ثم هل
يتفق؟ فالله يكون
الإمام
لا أمر
أو
يكون
يصلي أو
لأمر. لأن أرى أن هذا يرجع للإمام. إن أمر فعلنا وإن لا لم نفعل. لأن لا تكون كما ذكرت كما ذكرت أنا الفوضى. فكل واحد يقنص إذا رأى هذه النازلة وهي ليس نازلة يقنص لها. يرى أنها نازلة يقنص لها وهي ليست كذلك. وإذا كانت نازلة يقنص لها وقنت هذا الرجل والمسجد الثاني ما قنت اتهم الثاني بالقصور والتقصير. نعم. أحسن
الله عليك يا شيخ. إذا أمر نازلة جديدة ولي الأمر لم يقنص لها.
نعم.
بعض طلبة العلم يكون في بعض المدارس بعض المبتدئين في طلب العلم او حتى بالانتقال
نعم فيثيرون المسألة
لماذا لا
تقنطوا عند إيمان
ثم يقولون ان هذا ان دل على شيء يدل على ضعف العقيدة.
نعم اعوذ بالله اعوذ بالله.
فما هو
موقفنا
في مثل هذه
المجالس؟ أن نقول أثبتوا لنا أن أحد المساجد زاد رسول قناة أثبتونا ولم نأمر رسول بقنوت أيضا قناة فعلا يعني فهم رسولا فعليا ولم نأمر بها ولم يكن أحد زمنانا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم هذا فيه نوع من يعني الاعتزاز بالنفس والإعجاب بالنفس. الحمد لله مسألة من يعني إجابة عنهم مقصورة على 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 القنوت في أماكن أقرب من هذا. نعم.
إيش هي تكفير القنوت قبل الظهر؟
أي نعم هي سيأتي إن شاء الله تعالى الليلة القادمة إن شاء الله نبحث عن صلاة القنوت قبل الصلاة قبل الركوع أو بعده والعصر مخير الإنسان. انتهى الوقت. نعم طيب آدم حديث
نعم حديث الرواية الأخيرة قلنا أنها ضعيفة.
نعم
قالوا أول بعض يعني بعض الأول قال إنما المراد بالقنوت هنا إطالة
القيام هذا يعني خلاف الظاهر لأن إطالة القيام في الفجر صحيح أنه أنها مشروعة لكن فيه تأويل
وعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فعل شيئا داوم عليه لأنه قنت شهرا وترك ولما قنت داوم على الإطالة
مهضرة عندي أنه مهضرة ما
بل يقال هذه لواء الشادة كما أنكرها ابن القيم رحمه الله. تكون صالح.
بارك الله فيكم الشيخ. في حديث سعد بن صالح الرجعي رضي الله عنه صيغة الاستفهام والاستعلام أفكانوا يقنطون، هل فيها إشارة على أن الأمر قد انتشر وعم؟
أي نعم، في إشارة إن هنا الناس لا يتوقف من يقنط. نعم صحيح. يقول امرأة خالع زوجها، زوجها ايش؟
خالع زوجها بند
الحديث
من
ايش؟
بتضييق من الزوج يعني؟
بايش؟ خالع زوجها بتضييق من الزوج، هل يصح هذا الخلع؟ وهل يحل هذا المال لزوجها؟ ماذا يفعل؟ ماذا يفعل في أمرهما؟ سبق أنه إذا جاءها أو ضيق عليها بدون سبب شرعي فالخلع لا يصح، لكن إن كان بلفظ الطلاق أو نيته وقع طلاقا. علمت؟
نعم.
هذا مر عليه الدرس.
بالنسبة
هي
يعني تكون
مطلقة ولا مطلقة؟ لا مطلقة، تكون مطلقة إن كان طلاق رجعي في رجعية، وإن كان بائن فهي بائن. ها؟ الخلع هذا كأن لم يقع، حتى إذا كانت بلفظ الخلع ونواه الطلاق ونوى طلاق فهو طلاق.
طلاق رجعي
أو بائن حسب الحال. أما إذا وقع بلفظ الخلع ولم ينه طلاقا فلا يترتب عليه شيء أبدا. فهمت ولا لا؟ طيب فهمت زين؟ وش فهمت؟ إذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق، إذا كان بلفظ الخلع ونوى به الطلاق فهو طلاق، إذا كان بلفظ الخلع ونوى به الفصل فليس بشيء. واضح؟ قال عبد الرحمن الحربي ما حكم التلفظ بهذه العبارات، بهذه العبارات عبارة الأولى ما هي؟ اي من الله ولا من خلقه. ثانيا نعم كنايه او هذه تفسيرها. ثانيا الدعاء بقبوله بقوله يا حنان يا منان. ثالثا اللهم الله انظرنا بعين الرحمه. صحيح هذا كله صحيح إلا كلمة يا حنان فهي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي صحيح. خالد الصايغ أفادك. طيب قال الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد استفارت الأخبار بمعرفة الميت حال أهله وأصحابه في الدنيا، وأن ذلك يعرض عليهم، وأنه يرى ويرى وأنه يدري بما يفعل عنده ويحس بما ويش ويصر بما كان حسنا بما كان قبيحا. فهل ما ذكره الشيخ رحمه الله هل ايش بعده؟ ها؟
يعبده
ايه؟ لا ما أعرف في هذا دليل، لا أعرف دليل لهذه المسائل، شغول سفارة ولعلها مرائي أو ما أشبه ذلك. فإن صح النبي صلى الله عليه وسلم فوجب قبوله، وإلا فالأصل عدمه. والشيخ رحمه الله بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم مفاوز، يحتاج إلى سند صحيح إلى الرسول. نعم سند.
وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نكمل حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دعاء يدعو به في قنوت الوتر. انتهينا إلى قوله وبارك لي فيما أعطيت، وتكلمنا عليها بارك وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت. قني فعل أمر ونون وقاية ويا متكلم، فهي متكلم فهي من ثلاث كلمات: القاف التي هي فعل أمر، والنون التي للوقاية، والياء التي هي ضمير. ومعنى قني اجعلني وقاية من شر ما قضيت، بحيث لا يرد علي أو إذا ورد علي لم يضرني. فوقاية الشر على وجهين: الأول أن لا ينزل بالإنسان شر، والثاني أنه إذا نزل لا يضره. كلمة قي فعل أمر من وقع حرف منها حروف العلة، وهي الواو في أولها والألف في آخرها، ولها نظائر مثل عي من الوعي، في من الوفاء. وقد ذكر الخضري رحمه الله في حاشيته على شرح عقيل عدة كلمات من هذا النوع. وعلى هذا لو قال لك قائل زن في أمرا من وفاء كما وزنها في ايش ايش وزن في الآن وفى يفي، وش اللي حدث منها؟ ألفا ألفا ولا فيكون في على وزن عي. طيب عي من الوعي على وزن عي. اي نعم. وقد شر ما قضيت أي شر الذي قضيته، فالشر هنا في المقضي وليس في القضاء. واعلم أن أفعال الله عز وجل لها جهتان: الجهة الأولى صدورها من الله عز وجل، فليس في هذا شيء، فليس في هذا شر إطلاقا، من حيث يا محمود خادم وش تراجع؟ نعم، من حيث صدورها من الله عز وجل فهذه ليس فيها شر، كلها خير. أما من حيث المفعول المخلوق فهذا فيه شيء خير وفيه شيء شر. قال الله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق. فما وقع من الشر بالنسبة لفعل الله أجل فهو خير، وبالنسبة للمفعول فمنه خير ومنه شر. واضح الله الواضح. مثال ذلك: إن الله عز وجل يقدر الجد والقحط، القحط قلة المطر والجد قلة النبات. نفس هذا الشيء خير ولا شر؟ نفس القحط ونفس الجد شر، لا يلائم الطبيعة وربما يضر. لكن كون الله يقدره خير، كون الله يقدره خير لأن فيه مصلحة. أشار الله إليها في قوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كذلك المرض
المرض من حيث هو مرض شر، لكن من حيث تقدير الله له خير، وذلك لأن المريض ربما يحمله مرضه إلى اللجوء إلى الله عز وجل. وكم من إنسان كان مرضه سببا لاستقامة دينه، ولأجل أن يعرف الإنسان به قدر نعمة الله بالعافية، لأنه لا يعرف العافية إلا من ابتلي بضدها كما قال الأول، وبضدها تتميز الأشياء. وأيضا ما يترتب على هذا المرض من كفارة الذنوب والثواب عند الاحتساب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والشر ليس إليك، يعني لا ينسب الشر إلى الله عز وجل قضاء وقدرا، وإنما ينسب الشر إلى المقضيات والمخلوقات، أما فعل الله فلا، كله خير. تفهمتم يا إخوان الفرق بين القضاء والمقضي؟ القضاء خير كله يجب علينا أن نرضى به، المقضي منه خير ومنه شر، ولا يجب علينا أن نرضى به إذا كان معصية لله. لو قدر الله تعالى انتشار الفواحش والربا والخمر فنحن نرضى بقضاء الله، أي بكون الله قضى أن تنتشر هذه الأشياء، لكن بالنسبة لهذه الأشياء إيش؟ لا نرضى. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية: فلذاك نرضى بالقضاء ونكره المقضية حين يكون بالعصيان. نرضى بالقضاء ونكره المقضي. إذا شر ما قضيت لا يقال هذا يعارض قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الشر ليس إليك. وقيل: شر ما قضيت. وقول قضيت، اعلم أن القضاء نوعان: قضاء شرعي وقضاء كوني. أما الشرعي فمثاله قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء شرعي. وهل يلزم وقوعه، يعني وهل يلزم امتثال الناس له؟ لا، من الناس من يعبد الله وحده ومن الناس من يشرك. الثاني القضاء الكوني القدري، وهذا لابد أن ينفذ في الإنسان على كل حال، مثل قول الله تعالى: فلما قضينا عليه الموت، هذا قضاء قدري. ومثل قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، هذا إيش؟ قضاء قدري، لأن الله لا يقضي عليهم شرعا أن يفسدوا في الأرض، بل ينهاهم عن هذا. قوله: قني شر ما قضيت، أي النوع، القدري أو الشرعي؟ القدري، القدري، لأن الشرعي ليس فيه شر. وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. نعم، تقضي تحكم بما شئت، ولا يقضى عليك، لا أحد يحكم عليك. واسمع إلى قول الله تعالى: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، لا حق ولا باطل، لأنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا. وتأمل بلاغة القرآن. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، ما قال لا يقضون بالحق، لأنهم لا يقضون بشيء ولا يملكون القضاء بشيء. طيب، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. نعم، تقضي تحكم بما شئت ولا يقضى عليك، لا أحد يحكم عليك. واسمع إلى قول الله تعالى: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، لا حق ولا باطل، لأنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا. وتأمل بلاغة القرآن. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه
لا يقضون بشيء، ما قال لا يقضون بالحق، لأنهم لا يقضون بشيء ولا يملكون القضاء بشيء. طيب، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. طيب، وهل يقضي على نفسه؟ نعم نعم، يقضي على نفسه. قال الله تبارك وتعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وكتب بمعنى أوجب، فهو يقضي على نفسه ويقضي على غيره، لكنه لا يقضى عليه. نعم، فإنه لا يدل، والمعروف إنه بدون فاء، إنه لا يذل من واليت. نعم، فإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. إنه لا يذل من واليت، أي من كنت وليا له. والمراد بالولاية هنا الولاية الخاصة، أما الولايات العامة الشاملة لجميع الخلق فهذه قد يذل من يولي، لكن الولاية الخاصة لا يمكن أن يذل من وليت. نعم، لا يذل من وليت. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا أي عظم شأنك وحلت البركة باسمك، يا ربنا يعني يا ربنا، تعاليت ترفعت عن كل نقص، وتعاليت أيضا يمكن أن نحملها معنى آخر، أي ترفعت فوق كل شيء، أي علوا ذاتيا. قال أخرج رواه الخمسة وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت، بعد قوله لا يذل من وليت، يعني لا يمكن لمن كان عدو الله أن تكتب له العزة، والعزة هي الغلبة والرفعة والظهور على الغير. وزاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله تعالى على النبي، يعني يختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الحديث فوائد، منها أهمية هذا الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمه سبطه، فدل ذلك على فضله وأهميته. ومنها مشروعية هذا الدعاء في قنوت الوتر، لأنه قال: علمني كلمات أقولهن في قنوت الوتر. ومنها أنه قد يظهر منه أن قنوت الوتر أوسع من هذا، ولهذا قال: أقولهن في قنوت الوتر، وفي الظرفية. ويحتمل أن المعنى أن هذا هو قنوت الوتر فقط، والعمل على الأول، وأنه لا بأس أن يزيد في قنوت الوتر ما يناسب الحال، ولكن لا يطيل إذا كان إماما إطالة تملل من وراءه وتتعب من وراءه. ومنها ثبوت القنوت في الوتر لقوله في قنوت الوتر. ولكن هل ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقنط في الوتر؟ الجواب لا، لكن تعليمه الحسن يكفي في إثبات مشروعيته، ولكن مع ذلك الذي أرى أن لا يداوم عليه حتى نأخذ بالسنة القولية والسنة الفعلية. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان مفتقر إلى الهداية، هداية العلم والإرشاد، وهداية التوفيق والسداد لقولها: اللهم اهدنا. ومنها جواز التوسل بأفعال الله عز وجل لقول: فيمن هديت. فإن هذا توسل إلى الله عز وجل فيما صدر منه سبحانه وتعالى، وهو كقوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ومن فوائد هذا الحديث سؤال العافية وأن الإنسان مفتقر إليها، لأن الإنسان مفتقر إلى كمال وإلى زوال النقص. فالكمال اللهم اهدني، وزوال النقص عافني. ويشمل العافية من مرض القلب ومرض البدن. أما مرض القلب فإنه يدور على شيئين: شبهة وشهوة. ولست أريد بالشهوة شهوة الجماع، لكن أريد بالشهوة الهوى، مرض القلب. إما شبهة بأن لا يعرف الحق أو يلتبس عليه الحق، نسأل الله العافية. وإما شهوة بأن لا يريد الحق، يتبع هواه وهو يعلم الحق في خلافه. حديث: سؤال العبد ربه أن يبارك له فيما أعطاه، لأن الله إذا لم يبارك بالشيء لم ينتفع به العبد، وإذا بارك فيه انتفع به واتسع انتفاعه مهي. وللبركة أسباب كثيرة، منها في المعاملات. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ومنها من أسباب البركة لعقص الصحفة والأصابع بعد الأكل. ومنها أن لا يكيل الإنسان طعام البيت، يعني مثل الإنسان أتى كيس للبيت لا يكيله، لأنه إذا كاله نزعت منه البركة، وإذا تركه أنزل الله فيه البركة، يأخذ كل يوم ما يحتاج بدون أن يكيله وينظر. هكذا جاءت به السنة. ومن فوائد هذا الحديث أن ما بأيدينا من خير، علم أو مال أو ولد أو جاه، فهو من الله لقوله فيما أعطيت. ومن فوائد هذا الحديث سؤال العبد ربه أن يقيه شر المخلوقات من الإنس والجن والحيوان والقريب والبعيد، بل ومن نفس الإنسان، كما جاء في الحديث: نعوذ بالله من شرور أنفسنا. وفي القرآن الكريم: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ومن فوائد هذا الحديث أن في مقضيات الله عز وجل ما هو خير وما هو شر، وهذا من حكمة الله، لأنه لا يمكن أن يعرف الخير إلا إذا كان هناك شر. لو كانت القضاء، لو كان مقضيات الله عز وجل كلها خير، إيش؟ ما عرفنا الشر أبدا. لو كان مخلوقات الله تبارك وتعالى كلها على نمط واحد مهتدين، ما عرفنا الكافر من المؤمن، ولا يمكن أن تعرف الأشياء إلا بضدها. ومن فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى له الحكم المطلق من كل وجه، لقوله: إنك تقضي إيش ولا يقضى عليك. والناس، وهذه المسألة على أربعة أقسام: من الناس من لا يقضي ولا يقضى عليه، ومنهم من يقضي ويقضى عليه، ومنهم من يقضي ولا يقضى عليه وهذا خاص بالله عز وجل، ومنهم من لا يقضي ويقضى عليه. ولا شك أن أعلى الأقسام ما ثبت لله من ذلك، وهو أنه يقضي ولا يقضى عليه، وهذا خاص به تبارك وتعالى. ومن فوائد هذا الحديث تمام سلطان الله تعالى بكون القضاء بيده، وأنه لا أحد يتسلط عليه فيقضي عليه. ومنها أن من والاه الله عز وجل فلا ذل له، لقوله ولا يذل من واليت كذا. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد وصفهم الله بالذل في قوله تعالى وأنتم أذلة؟ فالجواب بلى. والمراد بالذل هنا الذل النسبي، يعني بالنسبة لقوة الكفار أنتم أذلة ومع ذلك نصركم الله. إن شاء الله نأخذ أسئلة 5 دقائق. نعم
بارك الله فيكم.
اللهم مهدي.
نعم.
لا تنطق بالفتح. اللهم مهدي.
طيب هل هذا يجعل الأمر في ساعة؟ يعني كيف الإعراب لا تكون الغادية؟ الحمد لله رب العالمين. أهدنا الصراط المستقيم.
لا هذا يتغير، لأن أهدنا جعل همزة قطع ويتغير به المعنى. أهدنا يعني أهدنا، إما أهدي علينا هدية أو أهدنا لأحد نكون نحن العطية. كيف؟ مشكلة مشكلة، لا بد يعلمون، لا بد يعلمون. إيه معلوم هذا لحن يحل ماذا، لكن هو إذا كان ما يقدر إلا هذا يعرف عنه، إنما لا يصلى خلفه.
يعني يقدر غير هذا لكن
ينسى
يرد
عليه، يحاول، لا يرد عليه،
يكون قد صلى صلوات كثير بهذا
الشكل. اللي ما بإعادته والمستقبل لازم يرد عليه ويعلم.
لا وهو يشيخ غلم مثلا
ثم لما آخر إنسان هلّا آخر إنسان على أهله
يوم هذا
القرآن يرح ولا قرآن؟ لا نعم
الله تكلم
بالقضاء الأمر
فيها 4 أوجه.
إيش؟
بالقضاء.
نعم.
تكلم فيها 4 أقسام.
نعم.
بين الأقسام لا يقضي ولا يقضى.
نعم.
الله
كله
نعم. هل يمكن يوجد مخلوق لا يقضى عليه؟
كيف؟
هل يمكن يوجد من الخلقات لا
يقضي شيء؟ كثير. كل الجمادات ما يقضى عليها.
لا يقضى عليها
مثلا،
حتى الجبال
انها
مثلا
تعرض للعوامل
مثلا
التعريه او اي نعم تعرض للعوامل، لكن ما يقضى عليها، ما يقال قضى فيه على هذا الجبل بكذا او ما اشبه ذلك. نعم ايش؟
ان
الافضل عدم الدوامه على نعم
نعم
اي نعم. في رمضان غير لا في رمضان، يعني ذكر بعض العلماء من أجل الجمع وأن الإنسان يقوم بنفسه ولغيره ينبغي أن يداوم في كل رمضان، وبعضهم يقول يداوم في النصف الثاني من رمضان. الذي نرى أنه أحيانا لا يقنص لفائدة، وهي أن لا يظن العوام أن القنوت شرط في الوتر، ولهذا تجد العوام يقول لا والله صلى الله من اليوم ولكن ما قنع، والثاني يقول صلى بنا اليوم لكن ما أوتى وموت، لكن يرى القنوت هو الوتر. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق الكلام على الحديث هذا وبيان باقي من فوائد هذا الحديث أنه لا يذل من والاه الله عز وجل، لا يذل في الدنيا ولا في الآخرة، لا يذل أمام نفسه ولا أمام غيره، فإنه يغلب نفسه الأمارة بالسوء ويفعل ما به رضا الله عز وجل. ولا يرجو على هذا ما يقع بعض الأحيان من ذل أولياء الله عز وجل، لأن هذا الذل شيء طارئ عاقبته العزة، كما قال الله تبارك وتعالى
في سورة آل عمران حين بين الفوائد العظيمة في غزوة أحد التي انهزم فيها المسلمون، منها أن الله قال ويتخذ منكم شهداء، وهذه غنيمة غنيمة جدا، ومنها أنه من أجل أن يمحق الكافرين، ومعنى ذلك أن الكافر إذا انتصر ازداد طمعا فقاتل، فإذا قاتل صارت الهزيمة عليه هو. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله على قصة أحد فوائد عظيمة فقهية وعقدية، من أحب أن يراجعه فليفعل فإنه مفيد. فصار هذا الأمر أمرا طارئا، لكن عواقبه نعم العز.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.